صغيرة، المواد الغذائية، البهارات نقللها. فطبعا كما ذكرت انه اذا ما خلصنا من عندها راح نراجع الطبيب الاخصائي للحساسية، يعمل التست الاختبار للحساسية ثم اللقاح.
شكرا جزيلا لكل هذه الايضاحات المفصلة والشاملة، ودمتم في الرعاية الالهية ايها الافاضل، في امان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة ففي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا ظهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا. أحبتي مساءكم أمل وتفاؤل وسعادة، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم أهل التقى، وعند 7:28 تستمعون إلى استفتاءات. أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح تستمعون إليها عند 7:47، وعند 8 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليها عند 8:12 وعلى مدى نصف ساعة، وعند 8:47 نقدم إليكم مشرعنا بلا شرع. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. أضواء على السينما الإيرانية تستمعون إليها عند 11:28، وعند منتصف الليل قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأبرار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين يقول: مكذوما غيظه. من فضائل القوة الغضبية، التقي يمسك الغيظ، الكظم الإمساك، فإنه عندما يغضب لا يجعل للغضب أثرا عمليا، يمسك على ما في نفسه. أما الغيظ فهو أشد الغضب، عندما يغضب التقي فهو كاظم. الإنسان التقي لا يمكن أن ينفعل مع المسلمين مع المؤمنين، يمكن أن ينفعل مع أعدائه، أعداء الله، أعداء الأمة. أما فيما بينه وبين أهل أمته، فيما بينه وبين من معه، فهو يكظم غيظه. روي أن جارية لمولانا الإمام زين العابدين عليه السلام جعلت تسكب عليه الماء ليتهيأ للصلاة، فسقط الإبريق من يدها دون إرادة منها فشجه. رفع الإمام عليه السلام رأسه إليها فقالت له الجارية: إن الله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ. فقال لها: قد كظمت غيظي، لن أرتب أثرا على غضبي. قالت، أكملت قراءة الآية، قالت: والعافين عن الناس. قال: عفى الله عنك. ثم أكملت قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. سبحان الله، إنسان عظيم كعلي بن الحسين عليهما السلام. هذا الإنسان كان معروفا بين أصحابه وأعدائه بأنه من أكثر الناس عبادة لله عز وجل. ربما يتساءل بعضنا: كيف يكون بهذا المستوى ولديه جارية؟ المعروف عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام وعلى أبيه وعلى الأئمة الطاهرين وعلى الرسول صلى الله عليه وعليهم، المعروف عنه أنه كان يشتري العبيد والإماء ثم يبقيهم عنده مدة ما، وبعد هذه المدة كان يعتقهم في سبيل الله سبحانه. وفي تلك المدة التي يبقي فيها العبيد والإماء كان يعطيهم من أعماله ومن كلماته الدروس التي تنفع روحهم كما تنفع عقلهم وكما تنفع أبدانهم. هذا الإنسان العظيم أخطأت معه جارية عن غير عمد، لو كان الخطأ مع غيره ما الذي كان حل؟ ربما المصيبة كانت قد وقعت. إن البعض يخطئون أخطاء صغيرة فتكون العواقب وخيمة. التقي له من يقتدي به، وممن نقتدي بهم الإمام زين العابدين عليه السلام. جارية لمجرد أن شجته وقالت له قول الله تعالى والكاظمين الغيظ تجاوب فورا، ثم أضافت والعافين عن الناس، لا أطلب منك فقط أن تكظم غيظك بل أطلب أن تعفو عني. كان يهمها أن يعفو الإمام عليه السلام عنها فعفى عنها، قال عفى الله عنك. ثم لم تكتفي بذلك بل أرادت خدمة، والله يحب المحسنين فأعتقها. هذا من نماذج المعصومين كيف يتعاملون في لحظات الغضب. أيها الإخوة والأخوات، إن كظم الغيظ لا يعني الذل ولا الجبن، بالعكس يعني كمال الأخلاق وشرف الأخلاق وسمو ورفعة الأخلاق. يقول تعالى ادفع بالتي هي أحسن، لا تنطلق من غضبك بل ادفع بالتي هي أحسن. اهدأ، كن عاقلا حكيما وانطلق بهدوء، ادفع بالتي هي أحسن. فما هي النتيجة؟ يقول تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. روي أن شخصا شتم أحد الصالحين، النتيجة المطلوب أن من حول هذا الصالح عليهم أن يتوثبوا ليقتصوا من هذا الشاتم. هذا الصالح كان جالسا بين أصحابه وقد شتم، هب أصحابه لينتقموا لأجل هذا الصالح لكنه أجلسهم. بعد قليل طلب منهم أن يتجهوا معه إلى هذا الإنسان. طبعا هؤلاء كانوا يعتقدون أنه سينتقم. هذا الصالح توجه إلى ذاك الرجل. طبعا يمكن من سمع هذا الكلام مني أن يقول تنطبق على أوصاف إمام، أنا لا أريد أن تكون المسألة محصورة مع الأئمة عليهم السلام وهم أهل لهذه الأوصاف، لكن هذه الأوصاف لابد أن نقتدي بها لنعمل بها، أن نقتدي بالأئمة وبجميع الصالحين. ويمكن أن تكون موجودة مع إمام ومع إمام ثان ومع إنسان صالح آخر. انطلق كما يروى في بعض الروايات بعد أن تعرض لأذية، انطلق هذا الصالح إلى بيت من شتمه، طرق بابه، فتح الباب، رأى هذا الصالح مع جماعته يقفون أمام الباب، فاستعد، اعتقد أن هؤلاء يريدون الانتقام منه. فقال له الصالح يا هذا أنت قلت في قولا، فإن كان هذا القول في فأنا أستغفر الله، وإن كان هذا القول غير موجود وإن لم يكن هذا القول موجودا بي فسامحك الله. ماذا تنتظرون من هذا الإنسان؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يصير محبا، يصير ودودا حميما. أما لو أعملنا غضبنا فستكون الحرب، وستمتد معنا ومع أولادنا ومع أحفادنا وأصباطنا. أيها الإخوة والأخوات، يمكن للإنسان أن ينتقم، لكن اعلموا أن لذة العفو أطيب من لذة التشفي، وأطيب من لذة الانتقام، لأن لذة العفو يشفعها حميد العاقبة، عاقبة ممتازة، بينما لذة الانتقام يلحقها ألم الندم. عن مولانا الإمام الباقر عليه سلام الله أنه قال: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة. النتيجة جيدة في الدنيا وجيدة في الآخرة. الآخرة أن يكون قلب كاظم الغيظ مملوءا أمنا وسلاما واطمئنانا وإيمانا، وهذا هو المهم. أدعو الله تعالى أن يجعلنا من الكاظمين الغيظ، أدعوه سبحانه أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل، في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل، في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل، قد آن الرحيل، قد آن الرحيل، قد آن الرحيل.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، معنا اليوم في الاستوديو، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم ووفقكم وهدانا وهداكم لمراضيه، وتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة، وجعلنا من خدمة دينه وشرعه.
مستمعينا الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة من مدينة قم المقدسة واستوديو إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم من جديد. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: ما هو المراد من اصطلاح الاحتياط الواجب في الرسائل العملية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من المصطلحات التي كثيرا ما تذكر في الرسائل العملية على الأحوط وجوبا، يعبر عنه بتعبير آخر وفي ذلك إشكال. هذه التعابير تعابير يعبر بها الفقهاء، يقول يريدون أن يقولوا بأنه في هذا الموقف الفقيه لم يصل إلى فتوى قطعية أو إلى فتوى قطعية، بل هنا في هذه المسألة يفتي بالاحتياط، إما لتضارب الأدلة وإما لعدم وضوح الأدلة. على سبيل المثال، بعض الفقهاء مثال نضرب لكم، بعض الفقهاء مثلا يقول المتنجس الثاني، يعني المتنجس الثاني عندنا شيء نجس لاقى ثوبا، ثم هذا الثوب لاقى ثوبا آخر مع وجود رطوبة، الثوب الثاني هل هو نجس أم ليس بنجس؟
نعم.
بعض الفقهاء كذا يقول على الأحوط وجوبا اجتنابه، يعني ماذا؟ يعني عليك أن تجتنبه هذا المتنجس الثاني الذي لم يلاقي النجاسة مباشرة بل لاقى المتنجس الأول، وهكذا بالنسبة إلى المتنجس الثالث. لو قلنا هناك متنجس ثالث، فهنا في مثل هذه الحالة يقول يجب اجتنابه على الأحواط وجوباً أو على الأحواط من دون وجوباً. ففي مثل هذه الحالة أنت لا بد من أن تجتنب، وإذا أردت أن تصلي لا تصلي بهذا الثوب. أما مثلاً على سبيل المثال الاحتياط الوجوب في الإتيان بالشيء، يقول على الأحواط وجوباً أن تأتي بهذا الشيء، مثلاً على سبيل المثال في باب ماذا؟ في باب الصلاة، من رأى حاجبا بعد أن أتم الصلاة،
نعم،
وشك في أن هذا الحاجب كان موجودا قبل الصلاة، شك حاجب يمنع من وصول الماء إلى الوضوء، شك بوجود هذا الحاجب قبل الصلاة، ففي مثل هذه الحالة ما هو حكمه؟ يقول على الأحوط وجوبا الإتيان بالصلاة بعد إزالة الحاجب، يعني يزيل الحاجب ويعيد صلاته مرة أخرى لأنه كان شاكا قبل الصلاة بوجود ذلك الحاجب، مثلا على سبيل المثال. فهنا الاحتياط بالإتيان، عندنا احتياط وجوبي بالترك كما في المثال الأول، وعندنا احتياط وجوبي ماذا؟ بالإتيان كما في المثال الثاني. وبالنسبة للاحتياط الوجوبي، فقهاؤنا هكذا يقولون أنه إذا أفتى فقيه من الفقهاء بالاحتياط الوجوبي تستطيع أن ترجع إلى فقيه آخر. هذه من ضمن المسائل المهمة، الاحتياطات الوجوبية الفقيه لما يحتاط وجوبيا في مسألة من المسائل، معنى ذلك أنت من حقك أن ترجع إلى فقيه آخر تأخذ منه حكم هذه المسألة وتراعي الأعلم فالأعلم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات الشاملة وهذه الأمثلة الجميلة، شكرا جزيلا لكم. سؤال آخر أيضا في باب المصطلحات الواردة في كتب الرسائل الشرعية، يقول: ما الفرق بين عدم الجواز والحرام؟
من ناحية عملية لا فرق بينهما، لا بد من الاجتناب. إذا قال الفقيه يحرم هذا،
نعم،
أو قال لا يجوز هذا، مثلا هكذا يقول يحرم على الصائم أن يرتمس بالماء مثلا، أو قال لا يجوز للصائم أن ماذا، أن يرتمس بالماء، كلاهما من ناحية عملية واحد، أن الصائم ليس من حقه أن يرتمس أو أن يغطس رأسه ماذا
بالماء.
هذا من ناحية ماذا، من ناحية كما يقال عملية. أما من ناحية نظرية، الحرمة يقولون نص في الحرمة، نص ماذا
في الحرمة،
يعني لما يقول هذا حرام،
نعم،
يعني هذا نص في الحرمة. أما عدم الجواز لعله الحرمة فيه ليست يعني فيها نوع من الوضوح
الشدة،
نعم، يعني من ناحية اللفظ كما يقال، هذه لفظها فيه نوع من الشدة، ذلك اللفظ يمكن أن يناقش فيه إن صح الكلام. نعم،
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإجابات الشاملة. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، نحييكم من جديد ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، سؤال آخر موجه إلى البرنامج، يقول: توضأت بنية الطهارة لصلاة المغرب، فهل يجوز لي مس القرآن الكريم والإتيان بصلاة العشاء بهذا الوضوء أم لا؟
بالنسبة لهذا السؤال دعوني أعبر بهذا التعبير، الكينونة على الطهارة،
نعم،
يعني أن تكون على حالة من الطهارة، متى ما كنت على حالة من الطهارة جاز لك أن تصلي وجاز لك أن تمس ما هو مشروط بالطهارة،
نعم،
سواء توضأت للطهارة أو توضأت لماذا،
صلاة المغرب،
لصلاة المغرب، يعني توضأ،
نعم،
توضأ وجوبا لصلاة المغرب، لا فرق في ذلك، ما دام أنت الآن أصبحت على طهارة وكنت على طهارة وهذه الطهارة لم تنقض، فأنت في مثل هذه الحالة تستطيع أن تأتي بأي عمل مشروط بالطهارة، سواء كان صلاة أو طواف أو مس كتابة القرآن الكريم أو مس ألفاظ الجلالة والصفات الخاصة بالله سبحانه وتعالى أو مس أسماء الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم جميعا.
سؤال آخر يقول: هناك رجل يضع على رأسه شعرا مستعارا أو ما يعرف بالباروكة، وإذا رفعه يقع في الحرج، فهل يجوز له أن يمسح على الشعر المستعار أثناء الوضوء؟
مما لا شك فيه أن الإنسان إذا أراد أن يصلي لا بد من أن يسبق الوضوء، ولا بد أن يأتي بالوضوء تام الشرائط،
نعم،
وتام الأجزاء، ومن ضمن أجزاء الوضوء هو المسح على الرأس،
نعم.
وسؤالي هنا: هل أن الباروكة جزء من الرأس أو أنها ليس جزء من الرأس؟ الباروكة شيء خارج عن البدن،
نعم،
ليس جزء من الرأس، فلما تريد أن تمسح فلا بد من أن تمسح على جزء من رأسك لا على شيء خارجي وضع على رأسك،
نعم.
فلا بد من إزالة الباروكة والمسح على ماذا؟ المسح على الرأس. أما أنه أنا أتحرج أن ينظر الناس إلي ويروني أني قد وقع شعري أو أنه أنا أصدع أو ما شابه ذلك، فهذا لا يعد حرجا، هذا لا يعد حرجا في مثل هذه الحالة عليك أن تحفظ عبادتك وترعى ربك أكثر مما ترعى جانب الناس، هذا أولا. نعم، لو كان هذا الشعر مزروعا في البشرة بحيث لا يمكن إزالته، وإزالته تسبب حالة من الحرج هنا، من ألم تسبب أو خروج دم أو ما شابه ذلك، فإذا اتصل هذا الشعر بالبدن وأصبح جزءا من شعره، أصبح متصلا ببدنه، في مثل هذه الحالة يجوز المسح عليه بلا إشكال. فإذن المسألة هنا إذا كانت مجرد باروكة لابد من إزالتها، وإذا كان الشعر لا قد زرع واتصل بجسده وببشرة الرأس بفروة الرأس، هنا في مثل هذه الحالة بما أنه لا يمكن إزالته وإزالته تسبب حرجا، فهنا يجوز المسح عليه وصلاته إن شاء الله لا إشكال فيها.
في الحديث عن الحرج في الأحكام الشرعية والعمل بالأحكام الشرعية، هناك أيضا مسائل أخرى، مثلا تأخير الغسل وما شابه ذلك، أو هناك يعني هل يجب أن الإنسان أن يقدم الأحكام الشرعية أم يعمل بالحرج؟
الحرج هو المشقة.
نعم،
وعلينا أن نميز بين المشقة التي يلاقيها الإنسان والخجل والحياء كما يقال. الخجل والحياء لا يستدعي أن الإنسان يترك مثلا الغسل. أحد المسائل المهمة، لو كنت ضيفا في بيت أحدهم وأصابتني جنابة، وأنا أستحيي وأخجل خجلا عظيما من أن أخبر صاحب البيت بأني أريد أن أغتسل غسل الجنابة، ففي مثل هذه الحالة يجب عليك أن تخبر، وليس من حقك ماذا؟ وليس من حقك أن تترك صلاتك لأنك تخجل من صاحب البيت.
نعم.
فبالنتيجة هنا لا يوجد حرج في هذا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني المشقة التي تتبع الإنسان.
نعم.
وهنا لا توجد حالة من المشقة، إنما كل ما في الأمر أنت تعيش حالة من الخجل من أن تخبر صاحب الدار بأنك تحتاج إلى غسل واجب. فالمسألة هنا لابد من أن ترعى جانب الله وعلى جانبك وعلى جانب الناس، أحكام الله هنا مقدمة، إلا إذا كان الأمر فيه حرج شديد كما يقال. إذا كان في الأمر حرج شديد ففي مثل هذه الحالة ينتقل حكمك مثلا من الوضوء أو من التيمم، من الغسل إلى ماذا؟ إلى التيمم، مع المشقة التي لا تتحمل عادة هكذا الأمور.
سمحت السيد، سؤال آخر يقول: هل يجوز مطلقا دخول الكفار إلى مساجد المسلمين ولو كان ذلك لأجل مشاهدة الآثار التاريخية؟
بالنسبة للمساجد، المسلم لو كان مجنبا ليس من حقه أن يدخلها إلا عابرا كما يقال، لها بابان، تدخل من هذا الباب وتخرج من الباب الآخر.
نعم.
والكافر مما لا شك فيه ليس من حقه أن يدخل إلى المساجد.
نعم.
إلى المساجد، نعم، لو كانت هناك دار عبادة مصلى،
نعم،
لكن هذا المصلى لم تقرأ عليه وقفية المسجد.
نعم.
كما يقال مصلى فقط، إلى الآن لا، لم تتحقق المسجدية أو حسينية على سبيل المثال، فبما أنه حسينية أو مصلى يجوز الدخول إليهما، لكن ما كان مسجدا لا يجوز الدخول إليه من قبل الكفار. كذلك يضاف إلى ذلك مشاهد الأئمة سلام الله عليهم، المراد من مشاهد الأئمة يعني ما كان تحت القبة، ما كان تحت، ليس في الصحون، ما كان تحت القبة، فحكمها حكم المساجد في مثل هذه الحالة، لا يدخل إليها المجنب ولا تدخل إليها الحائض ولا يدخل إليها الكافر. فهذه المسألة التفتوا إليها. أما إذا كان الضريح ليس لمعصوم، نحن المعصومون عندنا كم؟ 14 معصوما، غيرهم ليس بمعصوم، أيجوز الدخول إلى ضريحه؟ إيه نعم، يجوز الدخول إلى ضريحه من قبل المجنب ومن قبل الحائض ومن قبل الكافر كذلك. أما خصوص المساجد وأضرحة المعصومين تحت القبة ما يعبر عنه بالحائر. نعم. هنا لا يجوز دخول المجنب ولا الحائض ولا الكافر إلى تلك الأماكن المقدسة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي، شكرا على حضورك القيم معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية، دمتم بخير.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
ففوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. أفوت بقلب مشوق سليم.
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
ومعدتي وملاذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. الصبر هو حبس النفس على ما يقضي به العقل والشرع، والصبر حالة عسيرة ومن الصعب تحملها، لذلك كثف القرآن من خلال أكثر من 100 آية يتحدث فيها عن الصبر وعدم الجزع. وخير مجال للتسلي والتعود على الصبر خير وسيلة هو القرآن الكريم وسيرة أهل البيت. الله سبحانه وتعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر شنو؟ الصابرين. بشر يعني الله يبشر من يثبت، من لا ينهزم يتزعزع أمام الضربات الصدمات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. في هذا المناخ يقول عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر ابن عم الحسين عليه السلام وصهر الإمام علي بن أبي طالب، يعني ابن أخيه وصهره، زوج الحوراء زينب، يقول: خرجنا مع جماعة خارج المدينة لمسافة، وكان الوقت شديد الحر، صيف حار، والحر كأنه ألمنا، ولا يوجد لدينا ماء، العطش، شدة العطش والحر، بدا علينا الإرهاق، يعني أنهكنا. يقول عبد الله بن جعفر: تحيرت وأنا كبير جماعتي الجماعة، ماذا نصنع؟ ثم لاح لي خباء من بعيد، خيمة، أسرعت أنا وأصحابي إلى تلك الخيمة، وقفت قريبا من الخيمة وناديت، وإذا بمرأة طويلة القامة خرجت، فقلت لها: يا أمة الله انقذينا، فقد قتلنا الحر وشدة العطش، أمض بنا العطش. رفعت أذيال الخيمة ورحبت بنا، أدخلتنا إلى الخيمة، جاءت لنا بالماء، شربنا، هدأنا. ثم يقول عبد الله بن جعفر: رأيت المرأة غير مستقرة، بين لحظة وأخرى ترفع أذيال الخيمة وتنظر إلى قلب الصحراء، ثم تعود إلى الخيمة وهي متحيرة. أردت أن أسألها، ثم امتنعت، إلى أن وجدتها نظرات تحكي معنا، ثم عادت إلى الخيمة تصفق يدا بيد وهي تقول: أسأل الله أن يجعل عاقبة أمري خيرا. فقلت لها: أمة الله، ما لي أراك مضطربة، ما شأنك؟ أنت وحدك هنا، وحدك. فقالت: يا أخ العرب، أنا أرملة، ما عندي في الدنيا إلا ولد واحد، هذا ولدي، هو ولدي، وهو كياني، وهو وجودي كله، ولا أملك إلا هذا الولد، والماء عنا بعيد، وإن ولدي يخرج كل يوم عند الصباح على راحلته، يعود إلي بالماء وبالحطب، ويروي أغنامه ويعود بها عند الظهر، لكن اليوم أبطأ علي وأنا مضطربة. صبرتها، يقول عبد الله بن جعفر، هدأتها، ثم بها الأثناء خرجت، وإذا بها تنظر، رجعت ملتهبة، كادت أن يعني تموت. ما الخبر؟ قالت: أرى راحلة ولدي، ولكن يستقلها رجل آخر، ولا أدري ما الذي حدث. وكان من عادة العرب أن الراحل لا يستقلها غير راكبها، إلا نعوذ بالله إذا كان قتل، وإلا حتى لو مجروح يوضع على راحلته. فوقفت تنظر إلى أن وصلت الراحلة، وإذا يستقلها رجل صاح: يا أم عقيل. خرجت المرأة: ما وراءك؟ أين ولدي عقيل؟ فقال لها: استرجعي الله. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال لها أم عقيل: حينما أراد ولدك أن ينزل إلى البئر ليملأ الركوة، وكانت الإبل قد تزاحمت على البئر فسقط في البئر إلى عمقها وأصابت رأسه صخرة، مات في الحال، والآن يؤتى بجثمانه من خلفي. يقول عبد الله بن جعفر: وإذا بالمرأة تحولت إلى مجنونة وصاحت وهي تخاطبني: كأنك من آل هاشم. قلت: بلى. قالت: يا هذا صبرني، فإني أكاد أن أموت، وماذا أصنع وقد تفككت أعصابي واضطرب قلبي وانهد ركني. يقول: لا عبد الله بن جعفر. قلت لها: أمة الله تصبري. وقرأت لها هذه الآية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. فقرأت معي إلى أن وصلت إلى هذه الكلمة: وبشر الصابرين. وإذا بها تجلس على الأرض مرتاحة، يعني فحالة من الدفء النفسي، حالة من الشحنة المعنوية، وهي تردد: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقرأت هذه الآية: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فهدأت، وما أن هدأت إلا وصاحت: يا أخا العرب، مر أحد قومك أن يذبح شاة من هذه الشياه لأصنع لكم منها طعاما. فصنعت لنا من ذلك طعاما فأكلنا، وتهدأت وتصبرت بالقرآن الكريم وبخصوص هذه الآية: اللهم اجعلنا من الصابرين ولا تجعلنا من الذين نعم تهددهم وتحدق بهم الأخطار فتزعزع ثباتهم. اللهم اجعلنا من الثابتين المستقيمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
السحر امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات، يا جمالا للبصر.